بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في شروط قطع يد السارق، أن السارق إذا سرق تقطع يده بشروط. أخذنا ثلاثة شروط، ما هي التي تقدمت معنا؟ ها، ذكرت الثالث، من يذكر الأول؟ ها ها، السرقة، أي أن يأخذ مال غيره على وجه الخفية والاستتار، هذا الشرط الأول، وسيأتي ما يتعلق به إذا أخذه جهرا غصبا ونهبا. الشرط الثاني، ها، أن يكون هذا المسروق بلغ نصابا، وكم هو النصاب في السرقة؟ ربع دينار أو ما يعادل الربع دينار. الشرط الثالث، ها، أن يكون المسروق مالا محترما. ما مراد أهل العلم بقولهم أن يكون مالا؟ المال قلنا يشمل ماذا؟ كل ما يتموله الإنسان، سواء كان نقودا أو ثيابا أو أثاثا أو مركوبا، أي مال يتموله. خرج ما ليس بمال كما سبق من سرق حرا. وقول العلماء محترما، ما مرادهم؟ ها، المال المحترم الحرام، ألا يكون حراما. قولهم أن يكون المسروق مالا محترما، أي لا يكون حراما، لأن الحرام لا حرم له. فإذا سرق الإنسان شيئا محرما هل تقطع يده؟ ها، مثل ماذا؟ سرق خمرا أو خنزير أو آلة له، فهذا هل يقطع؟ لا يقطع. وهل يضمن؟ لا يضمن على الصحيح، فلا قطع ولا ضمان. ثم أخذنا مسألة، من سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة هل تقطع يده؟ ها؟ لماذا تقطعه شيء محرم؟ نعم، لأن هذه الصناعة، صناعته على شكل صليب أو صنم، هي تبع، وإلا الأصل هو الذهب والفضة، أنه مقصود لذاته، وهذه الصناعة إنما هي تبع، ليست هي الأصل. وهو كما سبق الواجب فيه أن يكسر ولا تجوز سرقته. نواصل نقرأ. الشرط الرابع من الشروط التي أخذناها، أن يكون هذا المال المسروق في حرز، أن تكون السرقة من حرز. والحرز معناه ما يحفظ فيه ذلك المال، كل ما يحفظ فيه المال كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الشرط اشترطه أكثر العلماء، ودليلهم على ذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره الشوكاني، إذا أخذ من الجرين في التمر، قال إذا أخذ من الجرين أي موضع حفظه، الجرين هو الموضع الذي يحفظ فيه التمر. فذهب عامة أهل العلم الأئمة الأربعة والثوري وكثير من التابعين أنه لا قطع إلا إذا كانت السرقة من حرز، قال ابن قدام رحمه الله قال ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم. ثم أشار إلى خلاف عن الحسن والنخعي في صورة معينة، وهي من جمع المتاع في بيت ولم يخرجه، وستأتي المسألة إن شاء الله. وأيضا خالف في هذا الظاهرية داود الظاهري، فقال لا يعتبر الحرز لعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال فهذه الآية عامة وليس فيها تقييد بحرز. ولا شك أن الصحيح هو ما ذهب إليه عامة العلماء، والآية عامة مخصوصة بالحديث ولا تعارض بين عام وخاص، فالآية عامة والحديث خصها بمن سرق من حرز. حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال وهذا كالإجماع بين أهل العلم أنه لا يكون قطع إلا إذا كانت السرقة من حرز. إذا علمنا هذا وأن هذا شرط لا يكون القطع إلا به، فما ضابط الحرز؟ ما هو ضابطه الذي إذا سرق منه يقطع؟ الصحيح في ضابطه أنه راجع إلى العرف، لأنه لم يرد بيانه في الشرع، فكل ما سماه الناس حرزا فإنه يكون حرزا. فعلى هذا إذن الحرز كل شيء جرت العادة بحفظ المال فيه، كل شيء جرت عادة الناس أن يحفظوا فيه أموالهم. فحرز الذهب والفضة والجواهر مثلا والأوراق النقدية العملة النقدية، حرزها الصناديق أو البيوت المغلقة، وحرز الدواب والبهائم هي مرابطها والأماكن التي تأوي إليها. وهكذا حرز الثياب وما خف من المتاع، البيوت أو الدكاكين. وهكذا إذا كان الإنسان لابسا لثوبه أو متوسدا له، سواء كان نائما أو مستيقظا، فهو محروز ذلك الثوب في حرز. فجسد الإنسان حرز لثيابه وما عليه من اللباس. فإذن الحرز هو كل شيء جرت العادة أن يحفظ فيه المال، جرت عادة الناس أن يحفظوا هذا النوع من المال في هذا المكان، هذا حرز له. فالأغنام التي اتخذ عليها زريبة وأغلقها هذا حرز لها، من سرقها من زريبتها فقد سرقها من حرزها. إذا علق إنسان ثيابه في بيته لتجفف من أثر الغسل فهي في حرز، من سرقها سرقها من حرزها. هكذا إذا كان عند الإنسان صندوق وضع فيه كتبه أو متاعه أو أثاثه وأغلقه فمن سرق منه يعتبر سرق من حرزه. فإذن الحرز هو كل شيء جرت العادة أن يحفظ فيه المال. فلا يقطع إلا من سرق من حرز، أما من سرق من غير حرز فلا يقطع. فمن وجد ثيابا ملقاة في الشارع فأخذها هل نقطع يده؟ لا نقطع يده، فعله محرم هذا، لا يحل له أن يأخذ حق غيره، لكن ليس فيه القطع. وجد ماشية في الشارع في سوق في طريق فسرقها فعل محرما وكبيرا من كبائر الذنوب ولكن لا يقطع. وهكذا، فهذا الشرط الرابع من شروط قطع يد السارق أن يسرق من حرز. أيضا مما يتعلق به من المسائل الخيمة، هل تعتبر حرزا؟ ومن سرق شيئا منها يقطع؟ معلوم أن الخيمة والفسطاط الكبير قد يتخذه الناس سكنا ويكون لبعض الناس بمنزلة البيت لغيره، يكون بيتا له. فإذا كانت هذه الخيمة مسكونة أي ليست مهجورة فعامة أهل العلم على أنها حرز، ومن سرق منها يقطع. هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا. قد ذكرنا الأئمة الأربعة نحو 3 مرات في هذا الدرس، فمن هم الأئمة الأربعة عند هذا الولد؟ أنت أبو الكرسي، ها؟ من هم الأئمة الأربعة؟ أنت يا إبراهيم، الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. أحسنت، من هو أول واحد منهم في الزمن؟ ها، عند الصغار، من يجيب؟ ها أنت، أولهم أبو حنيفة، بعده من؟ ها؟ مالك، وبعد مالك الشافعي، وبعد الشافعي أحمد. أحسن، عند المتوسطين ها ما اسم أبي حنيفة؟ أنت، ها؟ أبو حنيفة ما اسمه؟ ها؟ النعمان بن ثابت الكوفي، النعمان بن ثابت الكوفي. ومالك ما اسمه؟ ها؟ مالك بن من؟ ابن أنس ابن مالك الأصبحي. من وين؟ من أصبح، من اليمن أصله. نعم، الشافعي ما اسمه؟ محمد. ها ها أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. من أين الشافعي؟ من اليمن؟ لا. ها 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 لا الشافعي ها من العرب. نعم من أي العرب؟ ها مطلبي من مكة قرشي. أحمد ما اسمه؟ ها أحمد بن حنبل. حنبل جده أبوه ما اسمه؟ أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله. من أين هو؟ ها بغداد من العراق. هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت من الكوفة أصله فارسي، ومالك أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك الحميري الأصبحي، والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وأحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني بغدادي. كلهم كنيته أبو عبد الله إلا أبو حنيفة، ما كنيته؟ ها من يجيب؟ تجيب أنت. ها نعم أبو حنيفة. طيب نواصل نقرأ. انتهينا من هذه المسألة، وهي أن الخيمة أو الفسطاط يعتبر حرزا، فمن سرق منه يجب القطع فيه عند عامة أهل العلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الشرط، إذا جمع السارق المتاع في البيت، دخل بيتا وجمع المتاع الذي يريد أن يسرقه ولكنه لم يخرجه، كأن يكون انكشف قبل أن يخرج المتاع من البيت، عامة العلماء أنه لا يقطع، قالوا لأنه لم يخرجه من حرزه، ما زال هذا المال في حرزه، ومن شروط القطع أن يخرج هذا المال من حرزه، فلو أنه جمع مالا في بيت وأراد إخراجه فلم يخرجه فلا قطع عليه. أيضا قالوا لعله يتوب قبل أن يخرجه، لعله يتذكر فيترك السرقة وينصرف، قالوا فهذه شبهة، والحد يدرى أي يدفع بالشبهة، لا يقام الحد مع وجود شبهة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيره، مذهب كثير من التابعين، بل قال ابن المنذر هو عندي كالإجماع. هذا الذي أشار ابن قدامة قلنا أنه حصل في خلاف في المسألة التي أنه يشترط الحرز أو لا، نقل الخلاف عن الحسن والنخعي، قالوا من جمع متاعا ولم يخرجه فعليه القطع، مع أنه قد نقل عن الحسن والنخعي مثل قول عامة العلماء كما نبه عليه ابن قدامة. فإذن من جمع متاعا في بيت ولم يخرجه فلا يقطع. أيضا من المسائل، لو دخل بيتا فرمى بالمتاع من داخل البيت إلى الخارج ثم خرج وأخذه لم يخرجه معه، لكن ألقى إلى الخارج ثم أخذ من الخارج، فهل هنا يكون أخذه من غير حرز من الطريق، أو إنه أخذه من الحرز فيقطع؟ نعم، هذا أخذه من الحرز وقد أخرجه، احتال على ذلك، فأصل أخذه لو من الحرز، فعامة العلماء على أنه يقطع. لأنه قد يأتي سارق متفقه والعياذ بالله يريد يعمل حيلة لأجل يتخلص من القطع، فهذا لا ينفعه، يقول أنا أخذته من الخارج، هو قد ألقاه هو إلى خارج البيت، فيجب أن يقطع. مثل هذه المسألة أيضا يجب قطعه لو أنه ناول إنسانا خارج البيت، أخذ متاعا من البيت فناوله رجلا خارج البيت، أو أنه نقب في البيت نقبا وأدخل يده من هذا النقب من الخارج وأخذ المتاع فيقطع أيضا، فكله هذا يعتبر أخرج هذا المال من حرز. أيضا مما ذكره الفقهاء من المسائل، لو أن سارقا سرق باب البيت الذي هو مشدود ومثبت في البيت، جمهور العلماء على أنه يقطع، قالوا لأن هذا الموضع لهذا الباب هو حرز مثله، وكما سبق أن حرز كل شيء بحسبه، فحرز الباب هو موضعه الذي يثبت فيه، فهذا أخرجه من حرزه وأخذه منه فعليه القطع. خالف في هذا أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا لا قطع عليه لأن الباب ظاهر أي بارز خارج وليس في الحرز. والصحيح هو القول الأول، لأنه سرقه من حرز مثله، فذلك الموضع للباب هو حرز لمثله، فمن أخذه منه يجب قطعه. مثل هذه المسألة إذا سرق الخيمة، سبق أنه إذا سرق من الخيمة فهو سرق من حرز، فإذا سرق الخيمة كلها فهل يقطع؟ أيضا يقطع عند جمهور العلماء. لأن ذلك الموضع هو حرز مثلها، قد يقول قائل هذه الخيمة في الشارع في الخارج في صحراء في شارع فكيف يقطع وهو لم يأخذ من حرز؟ قال هذا حرز لها، موضعها التي هي فيه هو حرز مثلها، وحرز كل شيء بحسبه، فلا يمكن أن تحرز في غير ذلك. فجمهور أهل العلم على أنه يقطع خلافا للحنفية كما سبق، عللوا في الباب قالوا هو سرق شيئا ظاهرا ليس في حرز. أيضا مثله لو أن إنسانا جمع حطبا بجانب بيته، فهل يعتبر هذا حرزا له؟ أما إذا كان في حظيرة في حوش فالأمر واضح، أو في حظيرة ولو من الشجر، يأخذ شجرا فيجعل حظيرة ويجعله فيها فهذا حرز له، كذلك إذا جمعه بجانب بيته ولو لم يكن في حظيرة وربطه وأوثق بحيث أنه جمع بعضه على بعض وربطه هذا حرز له. إن سائل سأل في الدرس الماضي قال هل يقطع من سرق الحطب من ظاهر البيت؟ إذا كان في حظيرة في حوش فهذا الأمر واضح، وإذا لم يكن وقد جمعه هذا الشخص جمعه جعل بعضه على بعض وجعل عليه قيدا ربطه بشيء يثبت به فإنه في هذا الحال يكون حرز له فيجب فيه القطع. هكذا ما يجعل في الأسواق مما يسميه الناس بسطة، يجعل شيئا من الطرابيل أو الخشب أو الزنك فيجعل متاعه ماله فيه، ثم إذا انتهى وفرق ربطه وقيده فهذا حرز له، من أخذه منه يجب قطعه. أيضا مما يتعلق بذلك من مسائل، لو دخل سارق بيتا ثم ادعى أن صاحب البيت أمره بدخول بيته، دخل بيتا وأخذ منه شيئا وادعى أن صاحب البيت أمره، فهل نقطعه في هذه الحالة؟ الأصل عند أكثر العلماء أن هذه الدعوة لا تقبل إلا بشيء واضح، فإذا وجد الشيء الواضح أو وجدت قرينة تدل على أنه أمره بالدخول فلا يقطع. وأما بمجرد دعوة فإنه يقطع عند أكثر العلماء ولا يقبل، خلافا للحنفية الذين قالوا إن هذه شبهة يدرأ بها الحد، عم يدرأ بها الحد إذا وجدت قرينة تدل على صدقها، أما إذا كانت مجرد دعوة ليس هناك شيء يؤيدها فلا. فإذن هذه مسائل تتعلق بالشرط الرابع، وهو أن يكون المال المسروق في حرز، فيأتي السارق يخرجه من حرزه، ونكون بهذا أخذنا أربع شروط نعيدها حتى لا تنسى. ما هو الشرط الأول؟ ها؟ السرقة. وما هو السرقة؟ قلنا أخذ المال خفية، أخذ مال الغير خفية، أما إذا أخذه جهرا غصبه منه غصبا فهذا كما سيأتي حكمه إن شاء الله يذكر الشوكان. الشرط الثاني عند من لم يجب قبل، ها، أن يكون المال المسروق نصابا، ونصاب السرقة هو ربع دينار، لا يفهم فهم النصاب نصاب الزكاة، لا، نصاب ربع دينار أو ما يعادل ربع دينار. كم قلنا ربع الدينار من الذهب اليوم؟ جرام واحد من الذهب وربع ربع الجرام، يعني جزء من 16 جزء مع جرام واحد من الذهب. الشرط الثالث، ها، أن يكون المسروق مالا محترما، مالا خرج ما ليس بمال، كمن سرق حرا يسرق ولد حر، ولد ليس بمال، ومحترما أي لا يكون محرما. الشرط الرابع أن يخرج المال من حرزه، والحرز هو كل شيء جرت العادة بحفظ المال فيه. الشرط الخامس سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. أخ يقول من سرق من بنك ربوي عن طريق التقنية قال والهكر، ما معنى الهكر؟ ها؟ يعني احتيال ونصب، يودع في حسابه من مال البنك، هل تقطع يده إذا بلغ النصاب؟ نعم تقطع يده، هذا قد ذكرها العلماء المسألة، وهي من سرق عن طريق يعني إضافة مال إلى حسابه، يدخل في نظام بنك أو في محاسبة بنك فيسحب من أموال هذا البنك ويضيفها في حسابه الموجود فيه، فهذا سرق مالا من حرز، لكن بطريقة عصرية، فيجب فيه القطع. فكان حرز المال ذلك البنك، فهو أخرجه من ذلك الحرز ونقله إلى موضع آخر، إلى حسابه هو. وذاك المال الذي في حسابه هو كالمال الذي في بيته، متى شان أخذ أخذه. فهذا سارق من حرز. أخوني يقول: إذا كان شخص يتصل بجوال ثمين في يده، فجاء رجل يركب دراجة وأخذه من يده، هل يقطع أو أنه غير محروز؟ نعم يقطع. وما على الإنسان من ثياب ومتعه هو حرز له، فإذا كان في يده ساعة هذا حرز لها، إذا كان عليه ثياب هذا حرز لها، إذا كان في يده أو في جيبه هاتف يتصل به هذا حرز له، فمن أخذ يقطع فيه. أخ يقول: أحمد بن حنبل هل هو مروزي أو من العرب؟ من العرب، شيباني. وأخ يقول: هل صحيح أن الإمام البخاري من اليمن من شبوة؟ لا، البخاري سمرقندي من بلاد العجم، ليس من العرب. أخ يقول: هل هذه القاعدة الصحيحة، من سقطت عنه العقود لموجب ضعف عليه بالضمان؟ حديث عبد الله بن عمرو عن الثمر سئل قال: من أصاب بفي من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه. الزيادة هي ضعيفة كما سبق نبهنا عليها، أن عليه غرامة مثليه زيادة شاذة أو منكرة، وسيأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله في سرقة الثمار. أخوني يقول: يوجد عندنا في القرية رجل يعقد للناس ويعمل الحروز، فما حكم العقد والزواج؟ هذا السائل ذكر بمناسبة ذكر الحرز، وإلا الحرز اللي نتكلم عنه غير الحرز الذي سأل عنه السائل، فالحرز الذي سأل عنه مراد به التميمة الذي يكتب فيه شيء ويعلق على الإنسان لدفع العين أو دفع شر الجن. إذا كان هذا الذي يكتب التمائم ساحرا فلا يجوز العقد عنده، لأن الساحر كافر، وإذا لم يكن ساحرا يتساهل بذلك أو يزعم أنه يكتب تميمة قرآن وغير اختلف فيها فهذا ينظر في حاله. ولكن الأصل أن الذين يتولون هذه الأمور يكتبون الحروز للناس التمائم كثير منهم سحرة، وكان بسبب الجهل كان الساحر هو عدل القرية، ولا يزال موجود في بعض القرى إلى اليوم التي فيها الجهل، يكون عدل القرية الأمين فيها خطيب الجمعة الذي يتولى العقود الذي يكتب مبايعات الناس يكون من السحرة، بسبب الجهل تسلط هؤلاء على الناس. قد يقول قائل: كيف ساحر وهو يصلي ويخطب؟ نعم، قد يفعل منكر في صلاته وخطبته أشد من المنكر في ترك الصلاة، ويظل يضلل على الناس. قد سئل بعض السحرة قال: كنت خطيبا، قال: آتي أخطب على غير طهارة بل على حدث أكبر، وأصلي بالناس وأنا على الحدث الأكبر. قال: ويتمثل الشيطان بين يدي وأنا في الصلاة فأسجد وأركع له. هذا اعترف به بعض السحرة الذين تابوا، ففعله هذا أشد من ترك الصلاة، وفيه تضليل على الناس أنه يصلي وأنه خطيب. فالحمد لله زال هذا بوجود العلم بنشر الدعوة في أوساط الناس زال، ولا تزال بعض الأماكن التي فيها الجهل على هذا الحال. فقيههم وأمينهم صاحب عقودهم ومبايعاتهم وطلاقهم ونكاحهم هو الساحر. أخوني يقول: شخص مات في رمضان وقد صام 20 يوما وبقيت عليه 10 أيام، فهل على أهله قضاء الصيام عنه؟ إذا كان معنى أنه صام 20 يوما ثم مات في اليوم 21 بمعنى لم يمرض، فهذا ليس عليه الصيام لأنه لم يدرك هذا الصيام، فليس عليه ولا على أهله. وإن كان المراد بالسؤال أنه صام 20 يوما ثم مرض وأفطر 10 أيام ثم بعد رمضان مات، فهذا ينظر إذا استمر به المرض حتى مات فليس عليه صيام، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا لم يدرك الأيام الأخر بل استمر به المرض إلى الموت، فليس عليه صيام ولا على أهله. وإن عوفي شفي من هذا المرض وبقي فترة يمكنه فيها قضاء هذا الصيام ولكنه لم يقضي، فعلى أهله أن يصوموا عنه استحبابا لا وجوبا. فإذن هذه 3 حالات: إن صام 20 يوما وفي اليوم 21 مات معنى لم يدرك 10 الأيام الأخيرة فليس عليه صيام ولا يقضى عنه، وإن صام 20 يوما وبعدها مرض واستمر به المرض إلى الموت فلا صيام عليه وليس على أهله قضاء، لأنه لم يدرك الأيام الأخر التي يقضي فيها فليس عليه صيام. وإذا مرض 10 أيام ثم شفي من ذلك المرض وتمكن من القضاء ولكنه لم يقضي حتى مات، فعلى أوليائه أن يصوموا عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وليه أي قريبه وارثه. أخ يقول: رجل أعطى ابنته من الزكاة وهي متزوجة علما أنه لا ينفق عليها، فهل تجب النفقة عليها وهل يجوز صرف الزكاة لها؟ هذا في تفصيل وسبق ذكرناه مرارا. ابنته إذا كانت محتاجة وهو يقدر على النفقة عليه فيجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت متزوجة، ولا يجوز أن يتركها تحتاج إلى النفقة وهو قادر على الإنفاق عليها. فهل يجوز أن يصرف زكاة لابنته؟ إن كان له مال يسع للنفقة على نفسه ومن يعول وعلى غيرهم، بمعنى صاحب أموال كثيرة، بحيث أنه يستطيع أن ينفق على ابنته من غير الزكاة، عنده قدرة، فهذا لا يجوز له أن يعطيها من الزكاة، لأنه قادر أن ينفق عليها فيجب عليه أن ينفق عليها إذا احتاجت للنفقة. وأما إذا كان ليس له مال يسع النفقة على ابنته المتزوجة، ليس عنده ما يسع النفقة عليها وعنده زكاة، فهنا يجوز أن يعطيها من الزكاة. قد يقول قائل: كيف يجب عليه زكاة وليس عنده سعة أن ينفق على ابنته؟ هذا ممكن أن إنسان يكون ممن يجب عليه إخراج زكاة ولكن ليس عنده سعة ينفق على غير من عنده في البيت، كمثلا إنسان عنده دكان يتاجر فيه في بضاعة بلغت النصاب، هذا الدكان يربح منه ما يستطيع أن ينفق على من في بيته فقط ولا يستطيع أن يخرج إلى ابنته التي قد تزوجت، ففي هذه الحالة يجوز أن يخرج زكاته إلى ابنته لأنها من أهل الزكاة وليس عنده قدرة أن ينفق عليها وعنده هذه الزكاة فهي أولى من صرف إليها زكاته. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يجوز إخراج الزكاة إلى الأقارب الذين تجب النفقة عليهم إذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليهم. أخ يقول: من كان يعمل في بعض مرافق الدولة فسرق بعض الآلات بحجة أنهم قطعوا مرتبه الشهري وهو ما زال يعمل بدون مرتب، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز له ذلك، هذا يعتبر خيانة، بل عده العلماء هذا من الغلول أن يسرق المال العام الذي فيه لكل المسلمين حق غلول. وأموال الدولة، الأموال التي في المرافق، هي لكل المسلمين فيها حق. وما أعظمها من معصية، هذا أشد من السرقة من مال شخص بعينه. كثير من الناس يتساهل في السرقة من أموال الدولة، يقول هذا مال الدولة، وهو أشد. فإن الذي يسرق مال الدولة معناه سرق من الناس كلهم، فإلى من سيرد؟ فهذا ذنب عظيم، بل كما سبق قد عد هذا من الغلول، والغلول من عظائم الذنوب. ومن أخذ شيئا يجب عليه أن يرد إلى المكان الذي أخذه منه، وبذلك تبرأ ذمته. أخن يقول: هل يكون مفطرا بمجرد النية في الفرض أو النفل؟ النية التي عقد عليها القلب وعزم عليها، نعم يكون مفطرا بذلك. أما مجرد تردد هل أفطر أو لا أفطر، فهذا لا يؤثر في صيامه. لكن لو عزم الفطر، نوى بقلبه وعزم أن يفطر، فهو يعد مفطرا وإن لم يأكل ولا يشرب، فإن الصيام هو الامتناع عن المفطرات مع اقتران النية، فإذا ذهبت النية فيكون مفطرا. أخ يقول: بعض الناس اعتاد حين يقترب رمضان يطلب المسامحة، فهل هذا مشروع؟ لا أعلم أنه مشروع، هذا أنه يتحرى طلب المسامحة قبل رمضان يتوب، وإذا كان هذا من ضمن توبته صادف وقت توبته رمضان وطلب المسامحة باعتبار يتوب، فهذا لا بأس به. أما أن الإنسان يعتاد ويخصص هذا الوقت لطلب المسامحة فهذا ليس بمشروع. لكن لو أن إنسان عزم على التوبة قبل رمضان ثم طلب من جيرانه، من أصحابه الذين يرى أنه قد أساء إليهم وظلم، طلب منه أن يسامحه، فهذا جائز لأنه لم يتحرى ذلك بل صادف. ويقول: من نصيحة لمن يخرج دعوة في رمضان، وكيف يعمل الإنسان إذا جاءه سؤال أو قضية وليس بمتمكن؟ من ليس بمتمكن لا يجوز له أن يقول بغير علم، ولكن من مما يفعله الذي يسأل وليس عنده جواب متمكن، يعد السائل أن يأتيه بالجواب، يقول: إن شاء الله سأنظر وآتيك بالجواب، ثم يسأل من هو أعلم منه، أو يبحث إن كان عنده قدرة على البحث، ويفيد الذي يسأل من الناس. فإن الإنسان إذا نزل دعوة في قرية الناس يحسنون به الظن، فإذا جاءوا يسألون وليس عنده علم فلا يجوز أن يقول بلا علم، ولا يأنف من ذلك، فقد كان السلف إذا سئل أحدهم عن شيء لا يعلمه يقول لا أعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، الذي يخطي هذه الكلمة ولا يقولها أصيبت مقاتله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال ينبغي للعالم أن يورث طلابه لا أدري لكثرة ما يسمعونها منه، أي أنه يكثر من قوله حتى يحفظونها. لا أدري لا أعلم. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله فصلا نافعا في جامع بيان العلم وفضله في قول الإنسان فيما لا يعلم لا أعلم، ذكر في آثار كثيرة عن السلف وكيف كان شأنهم في ذلك، وما ذكر عن الإمام مالك أن رجل جاءه من بلاد العجم وسنده صحيح، فسأل الإمام مالك عن مسائل أرسله أهل بلده بها، فسأل مالك عنها فقال لا أدري، قال يا أبا عبد الله أرسلني أهل بلدي إليك، فإذا رجعت ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري، قل لهم مالك لا يدري لا يعلم. فلا يتجرى الإنسان على القول على الله تعالى بلا علم، فإن القول على الله بلا علم ذنب عظيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز القول على الله بلا علم. وهكذا من يخرج دعوة من إخواننا ننصحهم بالاجتهاد في نفع الناس بالصبر بالمعاملة الحسنة، يجتهد في نشر العقيدة بين الناس وبثها، فإن نشر العقيدة من أهم ما يكون، ويستغل وقت وجود الناس في رمضان ووقت إقبالهم ووقت خشوعهم في تعليمهم العقيدة الصحيحة، هكذا في تعليمهم الأحكام التي يحتاجونها، في تحذيرهم من الشر، ويجتهد في ذلك لا يسأم، ويعتني بمن في المسجد الذي ينزل فيه ولو كانوا من الصغار، ولو كانوا من الصغار وأحبوا العلم على يديه فهذا خير عظيم. كم من الطلاب الآن الذين في الحلقة رجعوا بعد رمضان مع بعض الدعاة، إخوة أرسلناهم في سنين ماضية إلى بعض القرى فرجع بعد رمضان معه 5 4 3، وبعضهم صار هو بنفسه يخرج الآن دعوة. فهذا يعتنى به ولا يسأم الإنسان من ذلك، يصبر، هو شهر أو شهر وعدة أيام يحتسب فيه الأجر، يخالط الناس، يصبر عليهم، يصبر على الجاهل منهم، قد يصل إلى مكان شوه فيه أهل السنة، فينبغي أن يتعامل المعاملة الحسنة حتى يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم التي يحاربها كثير من الناس. هكذا نوصي إخواننا أن يكونوا أسوة في أفعالهم قبل أقوالهم، يكون أسوة طالب العلم والداعي إلى الله يكون في أفعاله في معاملته للناس في حسن خلقه يكون أسوة في ذلك، هكذا يكون أسوة في عدم تطلع إلى الدنيا وعدم إظهار أنه يميل إلى الدنيا التي في أيدي الناس، فإن هذا مما يجعل الناس يحتقرون العلم وأهل العلم، فهم يعظمون أهل العلم، فإذا رأوا طالب العلم يميل إلى الدنيا ذهبت هيبة دعوته وعلمه، والله يذهب ذلك. فقال الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها تتركها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إي والله إن طالب العلم إذا صار يريد ينازع أهل الدنيا على الدنيا تنازعه كلاب الدنيا ويصير عارا عليه. فطالب العلم يكون مقتنعا بما هو فيه من الحال الحسن، راضيا بمرتبته العظيمة التي جعله الله تعالى عليها. كان ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يذهب عن قريب، وعز العلم باق لا يزال. فالصبر والاجتهاد في نشر العلم والدعوة والبعد عن مطامع الدنيا والخلق الحسن والمعاملة الطيبة، هذا مما يكون له أثر كبير. هكذا يجتهد في تلاوة القرآن في إتقانه، هذه دعوة، قراءة القرآن بنفسها دعوة. وكم من ناس أحبوا هذه الدعوة بسبب ما رأوا من إمام أو خطيب متقن للقرآن حسن القراءة له، كان هذا في نفع لهم. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، والله إن الذي يخرج للدعوة إلى الله يخرج إلى جهاد عظيم. ولا تبالي بكثرة كلام إنسان عنده حقد أو إنسان جاهل. بعض الناس خلاص اعتاد إذا جلس في مجلس يناقش على الدعوة وعلى افتراق الدعاة وعلى لماذا تتكلمون في فلان، وربما بعض الدعاة يضيق صدره. أنا أنصحك أن هذا لا تفتح له أذنك ولا تستمر مع أهله في النقاش. هذا صار بعض الناس ليس عنده هم في العلم أو في هذه الدعوة حتى تظل تشرح له، بل اتخذوا ذلك عادة في المجالس على أماكن الأكل في الاجتماعات يناقشون هذه الأمور وليس عنده أي هم في ذلك، إنما هو شيء كلام يجري على لسانه. فلا تسترسل في هذا الأمر ولا تدخل فيه، وإذا أراد منك أناس يستفسرون عن ذلك فاطلب منهم أن تتكلم وهم يسكتون، يسألونك قل أنا أقول ما عندي، تبين وتشرح ولا تظل في نقاش في هذه الأمور. نحن جربنا هذا لا فائدة فيه، ينزل إنسان بين ناس لماذا أنتم تتكلمون في أصحاب الأخوان المسلمين في الجمعيات في الحزبين، لماذا ما تجتمعون، لماذا أنتم متفرقون، كثير من هذا الكلام. الذي يسمعك انصح له وبين ما ترى حقا دون نقاش في ذلك، فإن هذا يضيق الصدر وليس في فائدة. وكثير من الناس كما سبق إما جهل عنده أو سبقك إليه بعض دعاة الضلال شوهك عنده، فلا تزيد ذلك التشويه تشويها أنت، لا تزيد ذلك التشويه تشويها، بل أزل ما في نفسه من الشبهة التي قد علقت فيه. رب بعضهم يكون صاحب خير، ولكن بعض الناس قد شوه للسنة عنده، والله إنها حرب على من يدعو إلى السنة، حرب من كثير من الطوائف. فكن حكيما يا طالب العلم، كن حكيما في دعوتك، في إلقاء العلم والحق للناس الذي تحمله، يجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. أخن يقول: هل هناك كتب معينة يدرس منها من يخرج دعوة؟ يدرس الناس ما يحتاجون في أحكام الصيام ومسائله وفي العقائد، وكنا كثيرا ما ننصح إخواننا بذلك، فجمع بعض إخواننا دروسا طيبة. أخونا طارق جمع دروسا في الكبائر، 30 درس في التحذير من الكبائر الفاشية بين الناس، كتاب طيب ونافع يقرأ على الناس بعد الصلوات، تحذير من المحرمات المنتشرة، جيد. هكذا أخونا صلاح جمع 30 درسا في العقيدة، دروس سهلة ميسرة بدليل من القرآن والسنة يقرأ على الناس منها، فهذه دروس طيبة يحصل بها نفع. وإذا تخير الإنسان من كتب أهل العلم النافع الذي يحسن تدريسه ويستطيع، فهذا جيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.